إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وصلنا في السياقات التي ساقها اللالكائي رحمة الله عليه في بيان أبواب القدر إلى قوله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن أول شرك يظهر في الإسلام القدر، في أن أول شرك يظهر في الإسلام القدر، القدر يعني قول القدرية، أو يكون المراد أن أول شرك يظهر في الإسلام يكون فيما يتعلق بالقدر، فهذا هو المراد بهذا السياق. فالقدرية أيها الإخوة مشركون بالله تبارك وتعالى، لأنهم يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد، والعبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله تبارك وتعالى خالقين. ففاقت بدعتهم ما عليه المجوس الذين قالوا بإلهين، إله للخير وإله للشر. وأما القدرية ففاقوا هؤلاء، فجعلوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فجعلوا مع الله تبارك وتعالى خالقين، فشركهم في الربوبية، شركهم في الربوبية. وقد مر علينا فيما تقدم أن القدرية قالوا بقول لم يقل به أحد، حتى إبليس، حتى أهل النار، حتى أهل الجنة، حتى المؤمنون، حتى الكفار، فجاءوا بهذه البدعة الشنيعة وجعلوا مشيئة العبد تغلب مشيئة الله تبارك وتعالى، فيبين اللالكائي لنا في هذا السياق أن أول شرك يظهر في الإسلام يتعلق بالقدر. وذكر في الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 3398. ولكن في الصحيحة برقم 1127 حديث صحيح. وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي آخر الزمان ثلاثا: إيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر وحيف السلطان. إن أخوف ما أخاف على أمتي، هذا الحديث الصحيح، آخر الزمان ثلاثا: إيمانا بالنجوم، فهذا شرك في الألوهية، وتكذيبا بالقدر، وهذا شرك في الربوبية، وحيف السلطان أي جوره وظلمه. فالحديث الذي ذكره اللالكائي هنا حديث ضعيف: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما أشركت أمة حتى يكون بدو شركها التكذيب بالقدر. فهذا الحديث الضعيف يدل عليه هذا الحديث الصحيح الذي ذكرنا، فإن في الحديث الصحيح إيمانا بالنجوم، وهذا شرك في الألوهية، يقابله في هذا الحديث الضعيف إلا بالشرك بالله، وتكذيبا بالقدر هذا في الحديث الصحيح يقابله في هذا الحديث الضعيف، وما أشركت أمة حتى يكون بدو شركها التكذيب بالقدر. الذي بعده عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك، وما أشركت أمة قط إلا كان بدو شركها التكذيب بالقدر. فهذا طبعا مرسل، وقد عرفت أن هذا الحديث ضعيف. الذي بعده عن ابن عباس، هذا ضعفه الشيخ الألباني في التعليق على الطحاوية وفي تخريج السنة لابن أبي عاصم، وقال الشيخ وليد سيف النصر في تحقيقه للأجري، كتاب الشريعة للأجري برقم 581، قال: صحيح معناه، صحيح معناه. وهذه لا منافاة، فقد يكون يعني ضعيفا لكن المعنى صحيح. عن ابن عباس أن رجلا، نعم، عن محمد ابن عبيد المكي عن ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال أي ابن عباس: دلوني عليه، وهو يومئذ أعمى. فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كأني بنساء بني فهم أو بني فهر يطوفن بالخزرج تستك ألياتهن مشركات. تستك يعني تحتك، يعني من الزحام، تزاحم على الشرك، وهذا من أشراط الساعة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تصطك أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، حول ذي الخلصة وهو صنم لهم قال مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. صح. فإذا هم قالوا الشر يعني لم يخلقه الله، فلا يزال بهم الأمر ولا تزال بهم هذه البدعة، حتى يقولوا أيضا إن الله لم يخلق شيئا، لا خير ولا شر. وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية هذا المحاضر الذي في زماننا، الذي كان في محاضرة وقال يعني 97% مما يحصل لك أو مما تؤمله يمكن أن تعتمد فيه على الفكر، و3% بس هذا قضاء وقدر. هذا في زماننا أيها الإخوة، هذا في زماننا. الذي بعده عن رجل من الأنصار، هذا حسن في صحيح الجامع برقم 226 وفي الصحيحة برقم 1124، عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: آخر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة في آخر الزمان. آخر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة في آخر الزمان. نعم، فلما ظهرت بدعة القدرية في أواخر عهد الصحابة ظهرت ولا زالت مستمرة، وبين الحين والآخر يعني تسمع مثل هذه الكلمات التي هي نابعة من هذه العقيدة الفاسدة. السياق الذي بعده، قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن الكلام في القدر والجدال فيه والأمر بالإمساك عنه. فإذا هذا هو باب السلامة، النهي عن الكلام في القدر وعن الجدال فيه والأمر بالإمساك عن الكلام في القدر. تقول: وهذا باب طويل عند الآجر في الشريعة، في المجلد الأول من صفحة 447 إلى 467، باب طويل وفيه آثار طيبة في النهي عن الكلام في القدر والجدال فيه، لأن هذا سر الله تبارك وتعالى، وإنما أنت تؤمن بالقضاء والقدر وتتكلم في مسائل القضاء والقدر فيما يمكن للعقل أن يدركه، وأما ما سوى ذلك مما هو خارج نطاق العقل فلا بد من التسليم، لا بد من التسليم. ذكر اللالكائي هنا حديث عبد الله بن عمرو، وهو حديث حسن، وحسنه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في التعليق على السنة لابن أبي عاصم باب رقم 85، وهو حديث مشهور معروف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الصحابة وهم يتنازعون في القدر. ما في أبلغ من هذا، فأي جماعة يتنازعون في القدر يكفيك أن تذكر لهم هذا الحديث. خرج على الصحابة وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكل فريق يستدل بالقرآن، فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، فاحمر وجهه صلى الله عليه وآله وسلم غضبا فقال بهذا أمرتم أو بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. انظروا إلى ما أمرتم به، هذا هو أيها الإخوة، يعني انظروا إلى الشرع. هذا هو الإنسان، ينظر إلى ما أمر به وما نهي عنه. أما القدر هذا مش ليس من اختصاصك. انظروا إلى ما أمرتم به، فهذا هو الحل، هذا هو الحل. أي نزاح في القدر قل له يا أخي دعك من هذا وانظر بماذا أمرت وعما نهيت. انظروا إلى ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه. فليس هناك أحسن من هذا. ولذلك أيضا لما مر علينا قبل، لما الصحابة قالوا يا رسول الله يعني العمل الذي نعمله الآن هل هو مما سبق به القدر أم أننا نستأنفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا، نفس الجواب اعملوا. فلا شفاء في مسائل القضاء والقدر بمثل التذكير بالشرع، اعمل لا تعمل. الذي بعده عن عبد الله بن عمرو نفسه، وفيه يا قوم بهذا هلكت الأمم. نعم، بهذا هلكت الأمم. فالمسلم يحذر التعمق في مسائل القضاء والقدر لأنه هلك. قال بهذا هلكت الأمم، إن القرآن نزل يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. الذي بعده حديث أبي هريرة، هذا حديث منكر في الضعيفة برقم 585، عن أبي هريرة وذكر الحديث. طبعا إذا كان الحديث ضعيف أو منكر أنا لا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول الحديث وبس. الكلام في المسجد لغو إلا قراءة القرآن وذكر الله عز وجل أو مسألة خير أو مسألة عن خير. ومن تكلم بالقدر في الدنيا سئل عنه يوم القيامة، فإن أخطأ هلك، ومن لم يتكلم به لم يسأل عنه يوم القيامة. أهل الحديث يعرفون الحديث النبوي، فإن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني له طعم خاص وذوق خاص. نعم. الذي بعده عن ابن عمر، هذا ضعيف أيضا، ضعيف الجامع 4131، لا تكلموا بشيء من القدر فإنه سر الله فلا تفشوا سر الله. الذي بعده عن علي، هذا ضعيف جدا، هكذا حكم عليه الشيخ وليد في تحقيقه للآجري برقم 588، عن علي أنه سأله رجل فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال طريق مظلم فلا تسلك. فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال بحر عظيم فلا تلج. فقال يا أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال سر الله فلا تكلفها. الذي بعده عن عمر، هذا ضعيف، ضعيف الجامع 6193، لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، ففيه النهي عن مجالسة أهل البدع، وطبعا هذا معنى صحيح وقد تقدم في أول الكتاب، وفيه من الآيات والأحاديث والآثار الشيء الكثير. الإنسان ما يقول لا أنا على سنة وأنا أستطيع أن أجادلهم وأحاججهم، لا، الإنسان يخاف من الشبه. الذي بعده عن ابن عباس: هذا حسن لغيره. الآجري برقم 498. قال ابن عباس: قال: باب شرك فتح على أهل الصلاة. أهل الصلاة يعني المسلمين، لأن الصلاة من أعظم ما يميز المسلمين، حتى صنف أحدهم كتابا سماه اختلاف المصلين، يعني اختلاف المسلمين. قال: باب شرك فتح على أهل الصلاة. ما هو؟ التكذيب بالقدر. فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم. صحيح، لأنه عند المجادلة بتظهر هذه البدع، ولذلك كان من الخطورة جدا مثل هذه المناظرات التي تكون بين أهل السنة وكذا، فهذه المناظرات يعني فيها خطر، والدليل على هذا هذا الكلام. قال: فيجري شركهم على أيديكم. بل الواجب في البدع أن تطمس وتطمر ولا تظهر. الذي بعده عن ابن عباس صحيح، وهو صحيح مرفوع في صحيح الجامع برقم 2003، وفي الصحيحة برقم 1515. عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس وهو يخطب على المنبر بالبصرة يقول: لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا أو قواما ما لم ينظروا في الولدان والقدر. هذا حديث مرفوع صحيح. لا يزال أمر هذه الأمة مقاربا ما لم ينظروا في الولدان. الولدان يعني أطفال المشركين كما ذكرنا في الدرس الماضي، والقدر. الذي بعده حديث ابن عباس، هذا ضعيف جدا، في ضعيف الجامع برقم 117، وفي الضعيف برقم 1786. وأنا أنصح هؤلاء المحققين، يعني كانوا يوفروا عننا الوقت ويخرجوا مثل هذا التخريج، وإن كان عنده مثلا تنبيه على تخريج الشيخ أو زيادة يضيفها، وإلا ما فائدة هذا الحشو. قال: اتقوا هذا القدر، فإنه شعبة من النصرانية. صحيح، حتى قيل إن أول من قال بالقدر هذا يعني رجل نصراني يقال له سوسن أو نحو ذلك. فهذه البدع أيها الإخوة التي ابتلي بها المسلمون يعني أصلها إنما جاء من الكفار ومن مخالطة الكفار وقراءة ما يكتبونه والبعثات التي ترسل إليهم، فكل هذه البدع إنما تأتي من هذه الأبواب. ومن أخطر ما يكون أن يعني ترسل هذه البعثات إلى بلاد الكفار، ثم بعد مدة يعني نسمع أن إنسانا يعني قد تبوأ منصبا عظيما، وبدراسة سيرته وتاريخ حياته تجده قد درس في فرنسا في كذا، فهذا من أخطر ما يكون، هذا من أخطر ما يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا بقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، ثم ذكر اليهود والنصارى والمجوس. فالبدع كلها تخرج من اليهود والنصارى والمجوس، بدعة القدر من المجوس، بدعة الرفض من اليهود، بدعة القدر من النصرانية أيضا، وهكذا. الذي بعده عن ابن عباس، هذا موضوع في الضعيف برقم 3406: هلاك أمتي في العصبية والقدرية والرواية من غير تثبت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرواية من غير تثبت. فإذا هذا موضوع نقول، ولكن في السلسلة الصحيحة برقم 1787 حديث صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف، هذا في حديث ابن مسعود. جاء في حديث ابن عمر زيادة في أهل القدر، فإذا نضم حديث ابن مسعود لحديث ابن عمر فيكون الحديث: بين يدي الساعة مسخ وخذف وخسف وقذف في أهل القدر. الذي بعده عن ابن عباس إسناده صحيح، وانظر الشريعة برقم 486: قال: ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإسلام. ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإسلام، لأنه عندما يغلو يقف على ما لا طاقة له بإدراكه وفهمه فيخرج من الإسلام، فهذا أخطر شيء في القضاء والقدر، أن الإنسان إذا تعمق فيه يخرج من الإسلام. الذي بعده عن ابن عمر قال: إذا كان يوم القيامة جمع الناس في صعيد واحد فينادي مناد يسمع الأولين والآخرين: أين خصماء الله؟ فيقوم القدري. الذي بعده عن ابن عباس قال: إن بني إسرائيل كانوا على شريعة ومنهاج ظاهرين على من ناوأهم حتى تنازعوا في القدر، حتى تنازعوا في القدر، فصار القدر بدعة يهودية نصرانية مجوسية، فلما تنازعوا اختلفوا. أيوة، فإذا هذه البداية، يتنازعون والشيطان يعني يزين لهم أن هذا علم، ولا بد أن تدرك هذه المسائل، فيحصل الاختلاف فالتباغض فالتقاتل فالتفرق فيستولي عليهم أعداؤهم. فلما تنازعوا اختلفوا وتباغضوا وتلاعنوا، واستحل بعضهم حرمات بعض، فسلط عليهم عدوهم فمزقهم كل ممزق. الذي بعده عن ابن عباس قال لميمون بن مهران: احفظ عني ثلاثا: إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة، هذا الشرك في الألوهية. قال: وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة. وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيكبك الله في النار على وجهه. السياق الذي بعد ذلك قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين في مجانبة أهل القدر وسائر أهل الأهواء. زين الدين وين خليه سكن المكيف برد. الأول سنده حسن، حسنه الشيخ في هداية الرواة برقم 102 عن نافع قال: بينما نحن عند عبد الله بن عمر جاءه إنسان فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام. فقال ابن عمر: إنه قد بلغني أنه قد أحدث حدثا. صح. فكما أن الإنسان إذا أحدث يعني توضأ، فكذلك إذا أحدث حدثا بدعة فيجب عليه أن يتطهر منها أيضا. فما أحسن ما سميت البدعة حدث، فعلا هي حدث، بل هي أقبح من الحدث الآخر. الحدث الآخر لا دخل للإنسان فيه. قال: إنه قد بلغني أنه قد أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه مني السلام. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيكون في أمتي مسخ وخسف، وهو في الزنديقية والقدرية. الذي بعده صحيح الإسناد وهو في الشريعة برقم 160، وهي قصة مشهورة يعني استدل بها الأئمة، وهي قصة صبيغ ابن عسل، هكذا عسل. عن الساب بن يزيد: يا أخي يا أخي، ما في كلام في التلفون في المسجد. لا تسن سن سيئة. عن السائب بن يزيد قال: أتي عمر بن الخطاب فقيل: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، يسأل عن تأويل القرآن. الحقيقة فبعض الناس يعني يأتي ويسأل. أنا أفرح عندما أقول عندي سؤال في القرآن، أنا أفرح أقول زين هذا سؤال في القرآن. فإذا أنت سمعت السؤال تقول: أين عمر رضي الله عنه؟ تقول: أين عمر رضي الله عنه؟ يسأل في شيء ما يترتب عليه عمل ولا فائدة بالنسبة له. لو أذكر السؤال الآن لكنت ذكرته لكم. يسأل عن تأويل القرآن، فقال عمر: اللهم مكنني منه. قال: فبينما عمر ذات يوم جالسا يغذي الناس، يغذي الناس يعني يأكلون الغداء، إذ جاء عليه، إذ جاء يعني صبيغ أو هذا الرجل عليه ثياب وعمامة، فتغدى حتى إذا فرغ الأكل يأكل، تركه يأكل. قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروى فالحاملات وقر. فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه وحسر عن ذراعيه، فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته. فقال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أخبر عن الخوارج أنهم سيماهم التحليق. قال: ألبسوه ثيابا واحملوه على قتب. والقتب هو رحل يعني صغير. ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادهم، يعني يشهر أمره حتى يعرف. ثم ليقم خطيبا ثم يقول: إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأه. فلم يزل وصبيغا في قومه حتى هلك، وكان سيد قومه، وكان سيد قومه. الذي بعده طريق أخرى عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صغير بن عسل قدم المدينة وكان عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صغير. قال عمر وأنا عبد الله عمر، وأومى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل عن وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. طريق أخرى عن فلان بن زرعة عن أبيه قال لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه. شوف كيف فرارا منه، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداه أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، عزمة أمير المؤمنين أنه يعني لا يجالسه أحد. الذي بعده إسناده صحيح وهو في الشريعة برقم 492، بين طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد الجهني وهو أول من قال بالقدر في البصرة، فقال له طاووس أنت معبد؟ قال نعم. قال فالتفت إليهم طاووس فقال هذا معبد فأهينوه، يعني لا تكرموه. وفي ذلك الأثر الآخر يعني من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. الذي بعده عن مرحوم ابن عبد العزيز قال سمعت أبي وعمي يقولان سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني ويقول لا تجالسوه فإنه ضال مضل. تقول وفي هذا بطلان دعوى القدرية على الحسن أنه كان إمامهم. القدرية يقولون هذا، يقولون إمامنا الحسن البصري، فنقول في هذا بطلان دعوى القدرية على الحسن أنه كان إمامهم. وانظر الشريعة رقم 421 إلى 424. الذي بعده عن حنظل بن أبي سفيان قال كنت أرى طاووس إذا أتاه قتادة يفر منه، وكان قتادة يرى القدر. الذي بعده عن اليسع بن المغيرة قال قال لي أنس ابن سيرين لا تقاعدن قدريا ولا تسمح كلامه. الذي بعده قال مالك أي رجل معمر لولا أنه يروي تفسير قتادة. أي رجل معمر يعني هو له منزلة عالية إلا أنه يروي تفسير قتادة. الأخ المحقق هنا قال وذكر هذا الذهبي ثم قال قلت يظهر على مالك الإعراض عن التفسير لانقطاع أسانيد ذلك، يعني الإمام مالك إنما يعني أن الأسانيد يعني منقطعة فليست القضية تتعلق ب يعني القول بالقدر الذي يعني يقال عن قتادة. قتادة معروف أنه كان يرى القدر. الذي بعده عن أبي سهل قال لا تبدأ القدرية بالسلام، فإن سلموا عليك فقلوا عليك كتحية من؟ كتحية اليهود والنصارى. الذي بعده عن ابن أبي رواد قال قد جاءكم ثور. ثور هو ثور بن يزيد الكلاعي، وكان رأسا في القدر، لكن يقال أنه رجع عنه. قال قد جاءكم ثور اتقوا لا ينطحنكم بقرنيه، يعني قوله بالقدر. تقول وفي تهذيب الكمال عن ابن المبارك قال سألت الثوري عن ثور فقال خذوا عنه واتقوا قرنيه. خذوا عنه يعني الحديث، واتقوا قرنيه، هذا قول الثوري لما سأله ابن المبارك عن ثور بن يزيد. الذي بعده مؤمل ابن إسماعيل يقول أحرج على كل مبتدع جهم أو رافض أو قدر أو مرجع سمع مني والله لو عرفتكم لم أحدثكم. فحتى أهل البدع يعني لا يحدثون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا علم أنهم جاءوا مسترشدين، أما لو جاءوا متعنتين فهم يريدون أن يسمعوا الحديث من أجل أن يشبهوا على الناس، فحتى لا تروى لهم الأحاديث إلا إذا جاءوا مسترشدين. الذي بعده عن الفضيل بن عياض، وهذا أخرجه أبو نعيم في الحلية المجلد الثامن صفحة 103، قال من جلس مع صاحب بدعة فاحذره، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، آكل عند اليهود والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة. السياق الذي بعده قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القدرية مجوس هذه الأمة، ومن كفرهم ولعنهم وتبرأ منهم. طبعا هذا أيها الإخوة في القدرية الغلاة، القدرية الغلاة، فإن البدعة الواحدة تكون على درجات، فأنت عندما تسمع التكفير واللعن فهؤلاء للغلاة التي بدعتهم يعني مكفرة. فالقدرية الذين ظهروا في زمن ابن عمر تبرأ منهم لأنهم كانوا غلاة، كانوا غلاة، كانوا ينفون العلم، ينفون علم الله تبارك وتعالى بالحوادث. وأما الذين يقولون بخلق أفعال العباد فهم أهون من هؤلاء. الحديث الأول حديث حسن في هداية الرواه برقم 103، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن القدرية مجوس هذه الأمة، إن القدرية مجوس هذه الأمة. مجوس يعني أنهم شابهوا المجوس في قولهم بأن الله يعني لم يخلق كل شيء. المجوس قالوا بإلهين، إله للخير وإله للشر. القدرية فاقوهم فقالوا بخالقين، كل إنسان يخلق فعل نفسه، فإذا هم مجوس في هذا الجانب، لا أنهم مجوس في كل شيء. قال إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. طبعا إن كانوا من الغلاة فإذا لا تعودوهم ولا تشهدوهم للجميع، لجميع المسلمين. وأما إن كانوا دون الغلاة فلا ينبغي لأهل الفضل أن يشهدوهم ولا يعودوهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الصلاة على الذي عليه دين، فكيف يكون يعني هؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى؟ فترك الصلاة على هؤلاء أولى من أصحاب الذنوب والمعاصي. وهذا في الحقيقة مما التبس على المسلمين، فعند المسلمين البدعة يعني عادة، وأما المعصية فعندهم كبيرة، عندما يقال فلان زنى، فلان شرب الخمر، طيب فلان على بدعة، هذا يعني لا وزن له عند الناس. الذي بعده عن سهل بن سعد نفس الشيء، وعن ابن عمر وعن ابن عباس، هذا كله يعني إن لكل أمة، عن حذيفة إن لكل أمة مجوسا ومجوس هذه الأمة القدرية، إذن هذا كله بنفس المعنى. الذي بعده أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم، وهو حديث ابن عباس، صنفان من أمتي، صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام سهم، المرجئة والقدرية. تقول هذا حديث صحيح، صححه الشيخ في الصحيح برقم 2748 وفي هداية الرواة برقم 101. صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام سهم، طبعا هذا محمول أيها الإخوة على الغلاة، المرجئة والقدرية، المرجئة والقدرية. فهناك يعني غلو في القدر، وهنا غلو في الإرجاء. الذي بعده عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه عن جده وهو أبو ليلى، هذا أيضا في الصحيحة في نفس الموضع وفي هداية الرواة نفس الموضع. صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة، القدرية والمرجئة. تقول وكذلك جميع أهل البدع، جميع أهل البدع لا يردون الحوض، والأحاديث في ذلك في الصحيح. يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا. تأتي الملائكة وتذودهم وتطردهم عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الأخ هنا عندك ذكر، قال الشيخ الألباني في هذين الطريقين إن كلا الطريقين عند الترمذي عن عكرمة عن ابن عباس ضعيفان، ثم ذكر أنه وردت له شواهد ولكنها واهية كلها، حتى عده بعضه من الموضوعات. تقول على الأخ هذا ما وقف على ما ذكره الشيخ في السلسلة الصحيحة، فقد وقف الشيخ في السلسلة الصحيحة على حديث أنس بإسناد جيد عند الطبراني في الأوسط، حتى ما يقال يعني كيف الأخ المحقق نقل عن الشيخ الألباني هذا وأنت الآن تقول صححه. فالشيخ وقف على حديث أنس عند الطبراني في الأوسط بإسناد جيد فصححه، وكان ضعفه أولا في ضعيف الجامع. صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام سهم. الذي بعده عن ابن عمر، مجوس هذه الأمة القدرية، وأيضا لعنة القدرية على لسان 70 نبيا منهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مما يتسامح فيه أيها الإخوة. الذي بعده عن ابن عباس عن عطاء قال أتيت ابن عباس وهو ينزع في زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت قد تكلم في القدر، فقال أو قد فعلوها؟ فقلت نعم، قال فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإذا ابن عمر وابن عباس يعني أدركتهم بدعة الإيش؟ بدعة القدرية، ابن عمر وابن عباس. عن مجاهد عن ابن عباس قال ذكر عنده القدرية فقال لو رأيت أحدا منهم لعضضت أنفه. قال ابن عمر من رأى منكم أحدا منهم فليقل إن ابن عمر منكم بريء، وهذا في صحيح مسلم واضح، أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، عن ابن عباس قال: كلام القدرية كفر، وكلام الحرورية ضلالة، وكلام الشيعة هلكة. هذا ابن عباس. كان سالم بن عبد الله بن عمر يلعن القدرية. القاسم وسليمان بن يسار كان يلعنان القدرية. مجاهد يقول: يبدأون فيكونون مرجئة، ثم يكونون قدرية، ثم يصيرون مجوسا. وهذا يبين خطورة الإرجاء، وأنه مفتاح للبدع. عن ابن أبي رواد قال: كنت عند نافع مولى بن عمر، فجاء رجل يسأل عن شيء، فقال له: أنا أفتيك يا قدري. فإذا لا يفتى ولا يروى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعاد إذا مرض، ولا يشهد إذا مات هذا القدر. عن وهب بن منبه قال: قرأت 99 كتابا من كتب الله، منها 70 ظاهرة في الكنائس، ونيف 20 لا يعلمها إلا قليل من الناس، ووجدت فيها كلمات: من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. شوف هذا الكلام الجميل، لأن أصل الإيمان بالقضاء والقدر هو ليش؟ هو ليش؟ المشيئة، العلم والخلق والكتابة، هذا ما فيها إشكال، وإنما الإشكال كله في المشيئة، أن مشيئتك لا تكون إلا بعد مشيئة الله تبارك وتعالى. فما أحسن ما نقله وهب، قال: من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. فالمشيئة هي لب الإيمان بالقضاء والقدر. ونقف عند هذا الموضع، ومن كان عنده سؤال أو إضافة فليتفضل.